بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإمام، والآن مع الشريط 62 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان بحث فقهي وتأصيلي لأقوال العلماء في الاستعانة بالكفار ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 26 من ربيع الأول 1411 هجري، الموافق 15 من الشهر العاشر 1990 ميلادي.
تفضل شيخنا.
أقول بهذه المناسبة، يوجد في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الثياب فكساها بنتا من أقاربه عليه السلام، فقال لها أبلي واخلولقي، يعني إهري، يعني تعيشي وتهري اللباس اللي ألبستك يا، يعني في دعاء لها بأن تبقى حياة طويلة حتى تتمكن من إهراء وإبلاء هذا الثوب الجديد. نعم. أي طبعا.
السؤال الأول شيخنا، البعض يقول أن نقصان الدين عند المرأة يتضمن معنى نقصان العقل.
إيش عيد؟
أن نقصان، يقول أن المرأة ناقصات عقل ودين. فيقول نقصان العقل لا يعني أنهن يكفرن العشير فحسب، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع أعوج.
ضلع أعوج، نعم.
هذا الحديث الأول، فهل هذا الاستشهاد صحيح؟
شو يستشهد بهذا الحديث على ماذا؟
على أن المرأة عقلها في التفكير ناقص.
لا.
نعم.
الحديث ليس له علاقة بالعقل، له علاقة بالسلوك. سلوك المرأة بالنسبة للرجل لا يساوي سلوكه هو.
نعم.
ليس له علاقة بالعقل ونقصان العقل. نعم.
السؤال الثاني شيخنا، هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم؟ مثلا لو قلنا أن كلمة الكراهة في المذهب الشافعي عند الإطلاق يعني الكراهة المحرمة، فهل يشترط أن أرجع إلى أصول المذهب الشافعي وأنظر في هذه الأصول التي بنوا عليها يعني فقههم؟
هذا يختلف باختلاف طالب العلم. إذا كان بده يدرس الإسلام على مذهب معين فالجواب نعم، يجب أن يعود إلى أصولهم. وإن كان يريد أن يدرس الإسلام ليس جامدا على مذهب واحد وإنما متبعا للكتاب والسنة فالجواب لا. واضح؟
واضح.
لكن لابد من لفت النظر بأن المسألة مسألة الكراهة إذا أطلقت فهي تفيد التحريم، هذا مما يختص به المذهب الحنفي لا الشافعي. عند الشافعية على العكس من ذلك، الكراهة عندهم بمعنى كراهة تنزيهية، وعلى العكس من ذلك عند الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فيعنون الكراهة التحريمية. فإذا أراد أحد طلاب العلم أن يدرس الإسلام كما قلنا على مذهب من هذين المذهبين مثلا، لازم يعرف إذا قال مذهب الحنفي هذا مكروه ماذا يعني، وإذا قال المذهب الشافعي هذا مكروه ماذا يعني. ثم بالإضافة إلى هذا لابد من القول أن الرجوع إلى دراسة قواعد مذهب ما فيه دقة متناهية جدا، ذلك لأن القواعد التي أو الأصول التي وضعت والقواعد التي قعدت في مذهب ما كالمذهب الشافعي كثيرا ما تكون مخالفة للمذهب الشافعي نفسه، ككثير من الفروع. كثير من الفروع في المذهب الشافعي يكون قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك، ولذلك فحينئذ طالب العلم يجب أن يكون على بصيرة أن هذه الأصول التي يدرسها هي أصول الإمام نفسه ولا أصول الذين جاءوا من بعده. فهذه نقطة حساسة جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كيف حالك؟
الحمد لله.
يا الله يا كريم. فهذه الملاحظة كثير مهمة خاصة في مذهب الإمام الشافعي. طيب غيره.
أناس قدموا من فرنسا إلى الأردن يريدون دراسة اللغة العربية، ولا يعرفون كم سيمضون في الأردن، ربما سنة سنتين أو أكثر، فهل لهم أن يقصروا في الصلاة؟
يعني ما نوى الإقامة مثلا شهر؟
نعم شيخنا،
ما نوى مثلا إقامة شهرا ليتعلموا؟
ما نوى.
معقول الكلام؟
هكذا أخبروني.
لا بس أنت ما استخبرتهم.
أم شيخنا أعطوني السؤال.
أنا عارف.
نعم.
لكن أنت بقى شو بدك تسمع هلا؟ بدك تجاوب.
طيب شيخنا،
فأول ما تسمع بدك تستنبئ تستخبر، لأنه اللي جاي يطلب العلم ما يتصور أنه ما ينوي الإقامة شهر أو شهرين، لأنه هذا العلم اللي جاءوا ليتعلموه أبسط إنسان بيقدر له سنين، فحتى يحصل هذا العلم بيقدر له سنين. إذا كان ما بيقدر له سنين ما بيقدر له شهور؟ أجبني.
نعم يقدر.
إذن لابد ما يعني ينوى في قلبهم أنه يقيموا شهر شهرين ثلاثة إلى آخره، لكن آخر شيء ما بيستطيعوا يقدروا، ما بيستطيعوا. المسألة بالنسبة لمثل هذا السؤال، الجواب أنهم يصلون صلاة المقيمين، لأنهم لابد أن ينوي الإقامة بضعة أشهر. أنو صورة تعكس الحكم هذا هو الرجل المسافر يأتي إلى بلد ويريد أن يقضي مصالحه فيها، لكن هو لا يدري أن المصالح هي تنتهي بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة، بحيث أنه بيقول والله إذا انتهى الشغل اليوم بسافر بكرة، إذا انتهى بكرة بسافر بعد بكرة. هذا مسافر لا يزال في حكم مسافر. أما الصورة اللي أنت عم تسأل عنها مثل طلاب العلم، وهذه أوضح من الصورة، بيروحوا إلى بلاد الغرب مثلا بدهم يحصلوا علم من العلوم، وبيعرفوا أنه الدراسة لتحصيل الشهادة في هذا العلم بدها 3 سنوات أو 4 سنوات. في بعض مشايخ مع الأسف بيفتوهم أنه بيصلوا صلاة المقيم، صلاة المسافر، شايف؟ هذا خطأ، لأن هؤلاء ذهبوا ليدرسوا هذه السنين، فإذا هم نووا الإقامة، فإذا صاروا مقيمين وترتبت عليهم أحكام المقيمين، ولم يعد لهم حق أن تترتب عليهم أحكام المسافرين. طيب بعدين بعدين
الصلاة على الميت الذي لم يكن يصلي في حياته، يعني مات وهو لم يصلي، فهل لنا أن لا نصلي عليه؟
هو لو مات، السؤال بقول أنا خطأ وسيتبين، لأنه لو مات وهو يصلي فلكم ألا تصلوا، فاهم؟
نعم.
ليه؟ لأنه فرض كفاية.
نعم.
لكن السؤال هل يجوز لنا أن نتعمد ترك الصلاة عليه لفسقه وخجوره؟ أقول الجواز يعم كل الأمة إلا أفراد منهم ليحققوا فرض الكفاية، لكن يجب على بعضهم ممن ينظر إليهم نظرة خاصة، نظرة قدوة، علم، صلاة، تقوى إلى آخره، فمثل هؤلاء ينبغي، يجب عليهم أن يدعوا الصلاة على مثل هذا الفاسق الفاجر إعلاما لأمثاله ممن لا يزالون في قيد الحياة، أنه أنت مصيرك إذا مت أنه ما نحضر جنازتك ولا نشيعك ولا أي شيء لأنك رجل فاسق. فإذا صح السؤال، هل يجب على بعض المصلين من المسلمين ألا يصلوا؟ نقول نعم يجب ذلك على بعض الخاصة. واضح؟ طيب. نعم.
دخلوا عليه مدنيين مثلا، دخلوا على الشيخ مدنيين بعد الدوام ما راحوا عليه عسكريين، دخلوا عليه مدنيين، استطيعوا هاي
يعني ندخل عليه لابسين زي المدني؟
كويس، هذا مخرج، هاي مخرج. لكن انا عارف وبلغني انه في هلا افراد في الجيش بصمودهم مربين لحيتهم.
نعم.
عندكم خبر ولا لا؟
نعم.
طيب لماذا ما تكون انت وزيد وبكر وعمر من القبيل هذا؟ وحينئذ بعد سنه سنتين ستجد الشباب المسلم في الجيش الاردني كله ملتحي، لانه الجهاد هو في الخطوه الاولى، بعدين اذا انخرق النظام الكافر هذا خلاص مش الحال. والان نكتفي. نعم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من الشيخ الألباني.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ.
نعم.
هناك سؤال، يعني في قضية يعني خطيرة جدا. الشيخ هناك أب لعائلة ذات حوالي 14 فرد، وله قطعة أرض يعني يستعملها للفلاحة، يعني تبعد حوالي 40 كيلومتر عن المدينة التي يسكنها، يعني وكانت له ابنته، يعني تذهب معه إلى ذلك المكان لتخدمها، يعني هذا الأب، يعني فيعني وقعت هناك جريمة بينه وبينها، يعني زان بها، يعني وبعدما انكشف هذا الأمر، يعني وتحققت العائلة يعني من هذا الأمر تحقيقا جيدا وباعتراف الفتاة، ذهبوا إلى الشرطة يعني واتصلوا به. فما حكم هذا الشيء، يعني هذا الأمر شرعا، يعني في الشرع، أما القانون يعني سيحكمون بما بغير ما أنزل الله. وما حكمها هي، وما على الأخ الأكبر فعله، إنه حائر.
من الذي زنى بها؟
أبوها. نعم.
الله أكبر.
بنته.
فهمت.
وأنجب معها بنت.
طيب ما هو السؤال الآن؟
ما حكم هذا الأمر شرعا؟
حكمه، ماذا يفيدك أن تعرف حكمه وليس هناك من ينفذ هذا الحكم؟
بارك الله فيك.
حكمه أن يقتل.
يقتل.
أي نعم.
وما حكم الفتاة؟
حكم الفتاة إذا كانت يعني راضية فهي زانية، ولو كان هناك حكم شرعي لا جلدت. وإذا كان
وما على الأخ الأكبر فعله الآن؟
ليس عليه شيء، لأن إقامة الحدود ليست للأفراد.
يعني قضية، يعني هل يعني يتوكل على هذه العائلة، يعني مما يعني يجعله يعني يقوم بأحوالهم، وأبوه يعني الآن في السجن؟
كم عمر الأخ؟
22 سنة.
والبنت؟
يعني 16 سنة.
الله أكبر. والأب؟ الآن الأب مسجون؟
أخذته الحكومة.
أي نعم.
سألتك عن الحكم الشرعي، لا لأن يطبق، ولكن يعني لمعرفة عظمة هذا الأمر عند الله سبحانه.
أي نعم. طيب، عرفت الحكم الشرعي بالنسبة للوالد الزاني، وبالنسبة وبالنسبة للبنت المزني بها، فإن كانت راضية فحكمها أن تجلد، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. أما الولد الذي في بطنها فهو ولد زنا. كم مضى على الحادثة؟ كم مضى على الحادثة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم مضى على الحادثة؟
حادثة الزنا أو الولادة؟
ولدت هي؟
نعم.
خلاص انتهى الأمر، فهذا ولد زنا. أما أخوها فعليه أن يعرف هل البنت زنت برضاها أم كانت مكرهة من أبيها. فإن كانت مكرهة فينبغي أن يترفق بها. ماذا أفعل لكم يا جماعة؟
لا اسمع.
يلا سيدي.
هاي. احنا بنحضر لك
اسئله، ها
لا
تفشلوا، ما شاء الله.
رجل يعمل في بنك،
كيف
رجل يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز ان ياكل من طعمه؟ فهل يجوز ان اكل من طعمه؟
رجل يعمل في البنك
ربوي،
واحد بده ياكل من طعامه،
يعني دعا الى دعوة،
اذا كان بيروح لعنده مشان ينصحه بياكل من طعامه، اما اذا كان بس بيروح مشان الاكل ما بيجوز. هذا السؤال رقم واحد. غيره.
رجل اعلن اسلامه وبقي عند اهل الكفار.
شلون؟
رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهله الكفار.
أيه.
فما حكم مكوثه؟
فما حكم إيش؟
مكوثه.
لا يجوز. يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام حتى يتعود عادات الإسلام ويفهم الإسلام فهما جيدا. غيره.
رجل وجد حريقا وفي داخل الحريق بعض الناس، هل يجوز أن يدخل في الحريق لينقذهم غالبا على ظنه أنه لا يستطيع الخروج؟
يعني غالبا على ظنه أنه بيحترق؟
آه.
ما يجوز.
رجل مات مديونا ولا ولي له، فما حكمه؟
رجل إيش؟
رجل مات مديدا ولا ولي له، فما حكم الحكومة؟
رجل مات مدينا.
نعم.
ولا ولي له.
نعم.
إيه ما حكم ماذا؟
حكمه.
حكمه هو إذا كان مات مدينا وكان يسعى لوفاء الدين فالله يفي عنه ويرضي صاحب الدين يوم القيامة، أما إن كان لا يسعى لوفاء الدين فحينئذ يكون معذبا في قبره بسبب موته مدينا لغيره غير ساع لوفاء هذا الدين. ولو كان هناك دولة إسلامية تبحث عن مصالح أفراد المسلمين فكلما عرفت مسلما مات وعليه دين تتولى الدولة الوفاء عنه، وهذا مع الأسف اليوم غير موجود. ولذلك فالذين يموتون وعليهم دين إذا أرادوا أنه يتخلصوا من عقوبة الدين عليهم أن يحرصوا دائما أن يوفوا هذا الدين ما بقوا في قيد الحياة، فإذا حرصوا على الوفاء وماتوا فلا إثم عليهم. وإياك ثم تسلسلت.
أعد السؤال شيخنا لأنه بدأ أسجله. شيخنا في بعض الناس يعني يدعوا ويقولوا أنه في أقوال الفقهاء في جواز الاستعانة بالكفار، فهل هذا صحيح؟ يوجد أقوال الفقهاء في هذا؟
يوجد بشروط، هذه الشروط تجعل قضية الاستعانة التي وقعت هباء منثورا. أنا خرجت هذا الحديث لفظه إنا جئناكم لخير، يعني اليهود، إن أهل الكتاب، إن أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس، فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. منكر، الحديث منكر.
نعم.
أخرجه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار إلى آخره بسنده. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد، فانطلق إلى اليهود الذين كانوا بالنظير، فوجد منهم نفرا عند منزلهم فرب رحبوا به، فقال لهم فذكره.
نعم.
جئناكم شأن إيه؟ أن تؤهل الكتاب، نحن أهل الكتاب، وعلى أهل الكتاب أن ينصروا أهل الكتاب إلى أغني. قلت هذا إسناد ضعيف، وتكلمت بتفصيل لبيان ضعف الحديث. قلت هذا إسناد ضعيف إلى آخره. وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أن الأنصار يوم أحد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: لا حاجة لنا فيهم. هذا ضد ذاك.
نعم.
هذا ضعيف السند مثل ذاك. لكن شو قلت أنا؟ وذكر نحو ابن كثير في البداية جزء كذا صفحة كذا، ومن قبله ابن القيم في زاد المعاد، وهو الموافق لحديث عائشة الصحيح: إنا لا نستعين بمشرك أو بالمشركين، وهو مخرج في الصحيحة 1101 كما تقدم قريبا. وعليه فإني أقول: إذا تبين لك ضعف حديث الترجمة وما فيه من عرض له صلى الله عليه وسلم على اليهود أن يقاتلوا معه، فلا حاجة حينئذ إلى التوفيق بينه وبين حديث عائشة الصحيح كما فعل الطحاوي حين قال: لأن اليهود الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول إنه لا يستعين بهم، أولئك عبدة الأوثان، وهؤلاء أهل الكتاب الذين قد ذكرنا مباين ما عليه من ما عليه عبدة الأوثان في الباب الذي تقدم قبل هذا. قلت يشير إلى بعض الأحكام التي خص بها أهل الكتاب دون المشركين، كحل ذبائحهم ونكاح نسائهم وغيرها، مما بعضه موضع نظر، وبنى على ذلك قوله صفا كذا: فكان كل شرك بالله كفرا وليس كل كفر بالله شركا. فأقول لو سلمنا جدلا بقوله هذا فلا حاجة للتأويل المذكور لأمرين اثنين: الأول أن التأويل فرض تصحيح كما هو معلوم، وما دام أن الحديث غير صحيح كما بينا فلا مسوغ لتأويل الحديث الصحيح من أجله كما هو ظاهر لا يخفى على أحد إن شاء الله. والآخر: كيف يصح أن يقال في اليهود والنصارى إنهم ليسوا من المشركين، والله عز وجل قال في سورة التوبة بعد آية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامي هذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب عن يد وهم صاغرون، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. فمن جعل لله ابنا كيف لا يكون مشركين؟ هذه زلة عجيبة من مثل هذا الإمام الطحاوي، ولا ينافي ذلك أن لهم تلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غير أهل الكتاب من المشركين، فإنهم يشتركون جميعا في أحكام أخرى كما لا يخفى على أولي النهى. وقد لا يعدم الباحث الفقيه الذي نجاه الله من التقليد في الكتاب والسنة ما يؤكد ما تقدم ويبطل قول الطحاوي السابق. شو قال الطحاوي؟ وليس كل كفر بالله شركا. من ذلك تلك المحاورة بين المؤمن والكافر التي افتخر بماله وجنتيه كما قال عز وجل في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا كفر لم يشرك في رأي الطحاوي، ولكن السياق يرده. فتابع معي قوله تعالى: قال له صاحبه ويحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فتأمل كيف وصف صاحبه الكافر بالكفر ثم نزه منه معبرا نفسه منه معبرا عنه بمرادفه وهو الشرك، فقال: ولا أشرك بربي أحدا. وهذا الشرك مما وصف الكافر به الكافر نفسه فيما يأتي. فتابع قوله تعالى بعد أن ذكر وعظه ما وعظه به صاحبه المؤمن: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قلت: فهذا القول منه مع سباق القصة صريح جدا في أن شركه إنما هو شكه في الآخرة، وهذا كفر وليس بشرك في رأي الطحاوي، فهو باطل ظاهر البطلان. وإن مما يؤكد ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب، رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس، ومخرج في الصحيحة برقم كذا. فإن المراد بهم اليهود والنصارى كما دلت على ذلك أحاديث أخر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما، رواه مسلم وغيره. وزعم الطحاوي أنه وهم ابن عيينة فقال، لأنه كان يحدث من حوضه، فيحتمل أن يكون جعل مكان اليهود والنصارى المشركين ولم يكن معه من الفقه ما يميز به بين ذلك. كذا قال سماح الله: فإنه يعلم أن تحديث الحافظ الثقة كابن عيينة من حوضه ليس بعلة، بل هو فخر له، وأن تغطية الثقة بمجرد الاحتمال ليس من شرع العلماء المنصفين، ولكنها العصبية المذهبية نسأل الله السلامة. وعلى مذهب الطحاوي هذا يمكن أن يغفر الله الكفر لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذه الآية احتج ابن حزم رحمه الله على أبي حنيفة الذي هو متبوع الطحاوي في التفريخ المزعوم، فقال عقبها: فلو كان هاهنا كفر ليس شركا لكان مغفورا لمن شاء الله تعالى بخلاف الشرك، وهذا لا يقوله مسلم. ثم أتبع ذلك بأدلة أخرى قوية، ثم قال: فصح أن كل كفر شرك وكل شرك كفر، وأنهما اسمان شرعيان أوقعهم الله تعالى على معنى واحد. ولولا خشية إطالة لنقلت كلامه كله لنفاسته وعزته، فليراجع من شاء المزيد من العلم والفقه. والخلاصة أن الحديث ضعيف الإسناد منكر للمتن، وأن الاستعانة بأهل الكتاب في جهاد الكفار يشملها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك. في قبل هذا حديث وبهذه المناسبة أقول لابد لي من الكلام على ضوء ما سبق من الكلام عن هذه الفتنة الدهماء التي أصابت المسلمين بسبب بغي العراق على الكويت وضمه إليها منتصف شهر محرم من هذه السنة 1411، ألا وهي استعانة الدولة السعودية بالدولة الأمريكانية والبريطانية وغيرها من الدول الكافرة خشية أن يصيب ما أصاب جارتها الكويت فيدافع عنها. وفي ظني أن هذه الاستعانة لم تكن بعد استشارتها لأهل العلم فيها على الأقل كالشيخ بن باز وغيره من الأفاضل عملا بقوله تعالى وأمره مشورة بينهم، لأن هذه الاستعانة غير جائزة على جميع الأقوال المتقدمة في حكم الاستعانة بالكفار. أما على القول الراجح وهو المنع مطلقا فواضح، وأما على القول الآخر فلأنهم اشترطوا أن يكون الإسلام هو الغالب وأن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين وأن يكون مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم. وإذا عرفنا ما تقدم من البيان فلا بد من النظر في هذه الفتنة الدهماء التي نزلت على المسلمين بسبب اعتداء العراق إلى آخره. فالشاهد الذين أجازوا الاستعانة قالوا بشرط أن يكون المستعين هو الغالب.
نعم، هذول المتقدمين شيخنا.
أيوة.
أي نعم.
أي والآن لا يوجد.
نعم.
يعني إما إنه يرجعوا يحتجوا بالحديث إن لازم سعين أو يحتجوا بأقوال العلماء. أقوال العلماء قولين، قول لا يجيز استعانة بالمشركين مطلقا بناء على الحديث، وقول بفصله بيقولوا بيجوز الاستعانة بشرط أن يكون المستعين من المسلمين هم الغالبين.
أي نعم.
وهذا ما قلنا هنا، فصلنا القول وقلنا في بعض الكلمات للمستفتين أن لو الأمريكان احتلوا خيبر مين بيطالعون؟
ولا حد.
ولا أحد. فنسأل الله عز وجل السلامة.
بارك الله فيك.
ومن المصائب العاجلة التي بدأت تظهر من هذا الاحتلال الأمريكي أن جنودهم بدأوا يختلطون مع المسلمين في بعض أسواقهم، ويرى المسلمون المجندات الأمريكيات واليهوديات متبرجات كاشفات عن عوراتهن مما لا يخفى فساد على أحد، وهيئة الأمر بالمعروف لا تستطيع أن تعمل شيئا وأن تفرض عليهن التمسك بعادات البلاد الإسلامية وأدابها، وأن تمنع الأمريكان أن يدخلوا إلى السعودية أن يدخلوا إلى السعودية ما حرم الله من الخمور والمخدرات بل وأن تحتفل بأعيادها الشركية هم واليهود منهم، وأن يبنوا الكنائس في بلاد الإسلام. كلا، لا تستطيع الدولة السعودية أن تمنعه من ذلك لأنها مغلوبة وليست غالبة. ومن هنا يظهر دقة وأهمية تلك الشروط المتقدمة عن العلماء ومنهم الحنابلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهو المسؤول أن يصرف عن المسلمين ما نزل بهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسؤول.
كيف خطبة اليوم عبد مالك يا شيخنا؟
والله ممتاز، الله يجزيك خير. الله يجزيك خير.
أنا غيرت الميكروفون كله يا شيخنا.
خير. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.